الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بنبينا وبسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة الثامنة من الهجرة، في أحداث هذا الحدث العظيم ألا وهو فتح مكة. ذكرنا ما حصل في الدروس السابقة من خروج جيش المسلمين إلى مكة، وكيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكذلك ما حصل عند الكعبة، وآخر ما توقفنا عليه هو إسلام أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك إسلام السائب ابن عبد الله، ووقفنا عند ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم جلس في أحد المجالس أو أحد الأماكن، وبدأ كفار قريش يأتون ويعلنون إسلامهم ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أشراف قريش منهم من هرب، ومنهم من أسلم، ومنهم من بقي على كفره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل داره فهو آمن. الآن يأتي بعض أشراف قريش ويعلنون إسلامهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. في المسند، مسند الإمام أحمد، عن محمد بن الأسود بن خلف أن أباه الأسود بن خلف، واختلف هل هو من بني زهرة أو من بني جمح، هذا الخلاف عند أهل السير ومن كتب في سير الصحابة، يقول أن الأسود، وهو الأسود بن خلف، إما الزهري أو الجمحي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح في مكان معين. الآن هو يحدث أن أباه الأسود كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مكان يوم الفتح يبايع الناس. قال: جلس عند قرن مسقلة. هذه القرن يعني مثل الارتفاع كما ذكروا في شرحها، هذه تكون في أعلى مكة، في أعلى مكة وفي شمال مكة مثل المرتفع، فكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا عليه. قال: فبايع الناس على الإسلام والشهادة. قال: قلت: وما الشهادة؟ الراوي الآن يسأل ابن الأسود، يقول: وما الشهادة؟ قال: أخبرني محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. كان يأتي الآن الذين يسلمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. في المسند أيضا يقول عمرو بن عبد الرحمن ابن أمية أن أباه أمية، الآن نأتي على بعض من جاء ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من الرجال أو من النساء. يقول عمرو بن عبد الرحمن ابن أمية أن أباه، وهو عبد الرحمن ابن أمية الحنظلي التميمي، كان يعيش في مكة، هناك بعض القبائل أيضا يأتون ويصبحون أحلافا لبطون قريش، وهذا كان يعيش في مكة، أن أباه أي عبد الرحمن ابن أمية الحنظلي التميمي أخبره أن يعلى ابن أمية قال: جئت. الآن يعلى ابن يعني أمية الذي هو أبو صفوان، قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أمية، له أمية ابن أبي عبيدة، الآن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يوم الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايع أبي على الهجرة. الآن أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد المبايع على الهجرة. من قبل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، وتعرفون الأجر العظيم لمن هاجر، وتعرفون أصحاب الهجرتين لما جاء. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لبعض يعني نساء المؤمنين اللاتي أتينا من الحبشة البحرية، ويقول سبقناكم بالهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكم الهجرتين، هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة. فالآن من يسلم يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة حتى يحصل على أجر الهجرة العظيم. فأجر الهجرة أجر عظيم جدا، تهاجر ديارك لله عز وجل. قال يا رسول الله بايع أبي على الهجرة. يقول فبايع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أبايعه على الجهاد فقد انقطعت الهجرة. لأن ماذا بعد الفتح؟ لا هجرة بعد الفتح، خلاص انقطعت الهجرة. الآن الهجرة كانت قبل فتح مكة، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الجهاد انقطعت الهجرة. كذلك ممن جاء وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أبو معبد مجالد ابن مسعود السلمي. يقول مجاشع، ما هو مجالد الآن، أخو هذا مجالد هو الذي مجاشع يحدي يحدث بالحديث. يقول مجاشع ابن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد، وهو مجالد الآن. مجاشع آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيريد من أخيه مجالد أن يأتي ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جئت بأخي أبي معبد وهو مجالد بن مسعود السلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. انظر الآن أبو بكر لما جاء بأبيه، وانظر قبل قليل يأتي بأبيه الصحابي، وهذا يأتي بأخيه، يريدون ماذا؟ الخير لأقرب الناس له. وهذا هو دأب المسلم، دأبه هداية الناس وخاصة أقاربه. قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت يا رسول الله جئتك بأخي مجالد ابن مسعود لتبايعه على الهجرة. الصحابة الآن كلهم الآن يريدون لأقرب الناس إليهم أن يكسبوا أجر الهجرة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الهجرة بما فيها. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم قد مضت الهجرة بأهلها. يقول مجاشع رضي الله تعالى عنه فقلت بأي شيء تبايعه، تبايع أخي مجالدا؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والإيمان، واسمعوها الآن، والجهاد والخير ويكون من التابعين بإحسان. شوف الخمسة أمور الآن، يبايع على الإسلام والإيمان والجهاد والخير ويكون من التابعين بإحسان. يقول وفي رواية جاءت لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام، على شرائع الإسلام الآن. أما الهجرة فقد انقطعت الهجرة بفتح مكة. هناك أيضا من الآداب التي ينبغي مراعاتها تقديم الأقدم والأكبر إلى غير ذلك أو ما شابه ذلك. وانظروا إلى هذا الحديث العظيم والاستنباط من هذا الحديث، وهذا الحديث عند البيهقي وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. عن عائد ابن عمرو المزني، عائد ابن عمرو المزني هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، لابد أن نعرف، ترى إذا قرأنا الحديث يمكن يشكل علينا معنى الحديث، ولكن لابد أن نعرف من هو عائد ابن عمرو المزني. باختصار كان ممن بايع تحت الشجرة، يعني يوم صلح الحديبية كان من أهل البيعة، وأهل البيعة لهم منزلة في الإسلام. عن عائذ بن عمرو المزني رضي الله تعالى عنه أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب وعائذ بن عمرو المزني، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه، النبي جالس والصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا، والآن يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: أبو سفيان، مثل ما جاءنا في الحديث الصحيح، متى أسلم؟ توه قبل يوم، صح ولا لا؟ يوم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو. الحين الصحابة يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا الحين جاءنا أبو سفيان وعائذ بن عمرو، فيها شيء؟ ما فيها شيء، ترى صحيح الآن كلاهما جاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى. تكلم ابن حجر في الفتح عن ذلك، قال: يعني ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث ورد قبل إسلام أبي سفيان، فلما جاء عائذ بن عمرو ومعه أبو سفيان ولم يسلم حتى الآن أبو سفيان، فقال الصحابة، قالوا: ماذا؟ هذا أبو سفيان وعائذ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأدب يعلمهم: ها، الإسلام يعلو، تبوا تقدمون، قدموا اسم المسلم على غير المسلم. وكذلك على الرواية الأخرى، إن قلنا، هذا معنى آخر الآن، إن قلنا بعد إسلام أبي سفيان فيقدم من هو صاحب الفضل قبله من باب الأدب، ليس من باب الوجوب الآن، ولكن أيضا من باب الأدب. فبعض الأحيان واحد يعني يريد أن يتأدب، يقول: ترى سافر أبي معي إلى المكان الفلاني. ترى الأفضل ماذا؟ أن تقول: أنا سافرت مع أبي تكرمة للوالد، كان الوالد جالس عندي ويحدثني كذا وكذا. لا، من باب الأدب ماذا تقول؟ أنا جالس عند الوالد. هذه آداب لابد أن تراعى، شو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من النساء من أتى وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، من النساء امرأة أسلمت في ذلك اليوم، وهي فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة، وتعرفون عتبة ابن ربيعة الذي قتل في صف الكفار يوم بدر. ابنة عتبة، عنده هند بنت عتبة ابن ربيعة، الآن جاءت تسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة العبشمي من بني عبد شمس ابن عبد مناف، اللي هي أخت هند بنت ربيعة وخالة معاوية رضي الله تعالى عنه، جاءت وأسلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. في المسند تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: جاءت فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما يبايع النساء يبايعهن من غير مس اليد والمصافحة، إنما يبايعهن كلاما صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يمس بشرة المرأة الأجنبية عليه، ليست بذات محرم، لا يجوز مصافحتها. تقول أمنا عائشة: فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. الآية في الممتحنة آخر الآيات، آخر هذه الآية أو من ضمن هذه الآيات: ولا يزنين. تقول أمنا عائشة فقالت، أي فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة، فوضعت يدها على رأسها حياء لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يبايع ولا يسرقن ولا يزنين، كانت تتعجب الحرة من الزنا، فوضعت يدها على رأسها حياء رضي الله تعالى عنها. فأعجب، تقول أمنا عائشة، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، ما رأى منها من الحياء. بعض النساء إذا سمعت مثل هذه الكلمة يعني تستحي منها، وخلق الحياء خلق عظيم يجب أن يتصف به الرجال والنساء، وهو بالنساء أولى وأجمل. المرأة كلما كانت ذات حياء كانت يعني كان كان مكانتها عظيمة عند الناس. أما بعض الناس الآن يتبجح، وبعض النساء أيضا يتبجحن، يقول أنا جريئة وما يهمني أحد وأسوي اللي في بالي وما أستحي من أحد. والله قبح الله هذه الكلمة. ورسالة للرجال وللنساء، الحياء صفة يحبها الله عز وجل، يحب من المؤمنين والمؤمنات أن يتصفوا بصفة الحياء. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا، ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. قالت: فنعم إذن، أقرت رضي الله تعالى عنها فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة. قالت أمنا عائشة: فبايعها بالآية. بعد ذلك مباشرة، شوف تأثير الناس، بعض الأحيان قد يكون هناك تردد، ولكن قد ترى قريبا منك يفعل هذا الفعل تتشجع لذلك. أتى بعد، طبعا حسب ما رتبنا الأحداث، بعد فاطمة، لم يوجد هناك ترتيب، ولكن لعله بعد فاطمة مباشرة، بعد فاطمة بنت عتبة جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة، التي كانت تبغض النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تبغض الإسلام، والتي هيجت وشجعت يعني من أراد أو من قتل حمزة رضي الله تعالى عنه. تعرفون من الذي قتل حمزة؟ وحشي. وكان من يعني من كلام ومن أمور قالته هند لوحشي، ووحشي أسلم رضي الله تعالى عنه، وهند رضي الله تعالى عنها أسلمت يوم الفتح. في البخاري ومسلم ومسند أحمد، تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت: يا رسول الله، انظروا إلى هذا اليوم العظيم يا أخوان. شوفوا إحنا نسرد الآن الحوادث سردا، ولكن تخيلوا هذا اليوم الذي أعز الله عز وجل أولياءه، الذي نصر الله عز وجل دينه. تذكرون تلك الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم طريدا يريد كفار قريش أن يقتلوه، والآن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم منصورا من رب العالمين، بل والناس تسلم بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه. تقول أمنا عائشة: جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك. تقول: والله ما كان في الأرض والبشرية من أهل خيمة، من أهل بيت، أريد لهم الذل من أهل بيتك، أنت وأهل بيتك. هذا تقوله من؟ تقوله هند بنت عتبة. انظروا ماذا تقوله رضي الله تعالى عنها. قالت: وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. شوف القلوب كيف تكون بين أصبعين من أصابع الرحمن. لا تيأس من رحمة الله عز وجل، ولا تقنط من رحمة الله عز وجل، وكذلك لا تظن بأن هناك إنسان لا يمكن عليه الهداية. والله الهداية بيد الله عز وجل، ابذل الأسباب إذا أردت هداية الآخرين. والله قد تكون الكلمة التي تلقيها في قلب الآخر قد يتأثر بها الآن، ولكن لا يظهرها، لا يظهر تأثير هذه الكلمة إلا بعد سنوات. بعض الناس يقول كلمة سمعتها قبل سنة وهي تدوي في قلبي، ما تغيرت حياتي إلا بعد سنة، ما تدري. فأنت إذا ألقيت الكلمة أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمة الآخرين. تقول يعني الآن تغير الحال، كانت تريد الذلة للنبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، الآن تريد العزة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: وأيضا والذي نفسي بيده. وأيضا تكلم عليها وذكر بعض شراح هذا الحديث ماذا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام لما رد على هند بنت عتبة هذه الكلمة، قال: وأيضا والذي نفسي بيده. قال جمع من أهل العلم يعني وستزيدين من ذلك، ويتمكن الإيمان من قلبك، ويزيد حبك لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يا هند والذي نفسي بيده سيزداد الإيمان ويتمكن الإيمان ويقوى حب الله عز وجل وحب النبي في قلبك يا هند. وهذا الذي حصل. ثم قالت هند رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، وفي رواية ممسك شحيح. تعرفون الحديث الآن دائما أو كثير من الناس لأن نحفظ عمدة الأحكام وغيره نحفظ أن هند رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح. متى قالت؟ كان يوم الفتح، لما جاءت وأسلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فوائد دروس السيرة أن نعرف كثير من أسباب النزول ومعاني الآيات، وكذلك سبب ورود الأحاديث بتفاصيلها. هنا قالت هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، قليل ما يعطيني ولا يكفيني هذا المال لي ولا لأولادي إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. أروح أخذ شيء من ماله حتى يعني أنفق على نفسي وأنفق على أولادي. قالت: فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني بغير إذنه؟ الآن تقول ماذا؟ تقول ما يكفيني، ما قالت زيادة وإسراف، ما يكفيني وبني. فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ وفي رواية تقول هند رضي الله تعالى عنها: أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا بالمعروف. قيد النبي عليه الصلاة والسلام يعني تستطيعين، أما زيادة فلا، ولكن بالمعروف فيما يتعارف عليه الناس، فيما يكفيك ويكفي بنيك. قال: إلا بالمعروف لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف، خذي أنت وبنوك من ماله ما يكفيك بالمعروف. وهذه قاعدة عظيمة. بعض المرات قد يكون الزوج شحيح، تجده ينفق على أصدقائه، ما يخلي ضيف إلا ويصرف عليه، يطلبون 10 دنانير يبي يأكلون، يبي يشترون ملابس للعيد يعطيهم 5. طيب ما تكفي 5 دنانير مثلا ولديه المال، فيكون شحيحا على أهله، ولكنه فيما يظهر للآخرين أكرم الكرماء. وهذا والله من سوء الخلق، بل الكريم هو الكريم على أهله وأقاربه قبل الغرباء، هذا هو الكريم. في ذلك اليوم، وما زلنا في يوم الفتح، في ذلك اليوم صاح إبليس بصوت حزين حتى اجتمع إليه جنوده من الشياطين. وقد أيس إبليس في ذلك اليوم أن ترجع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الشرك. لما يرى فتح مكة، أو لما رأى فتح مكة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم، استشعروا هذه النعمة العظيمة، يدخل وكتائب الإسلام تدخل من كل مكان، من شمال مكة ومن جنوب مكة ومن شرق مكة ومن غرب مكة، ثم يخاف المشركون، منهم من يدخل داخل الكعبة، ومنهم من يدخل المسجد الحرام، ومنهم من يدخل دار أبي سفيان، ومنهم من يدخل داره فيغلقها خوف على نفسه، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم منصورا من رب العالمين. ثم يأتي كفار قريش وأشراف قريش من الرجال ومن النساء، يأتون لمن؟ يأتون ويجلسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام. هذه نظرة إبليس الآن، صاح صيحة فيها حزن حتى اجتمع إليه شياطينه، ويقول ماذا؟ قد أيس من أن ترجع أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشرك. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث في الطبراني في الكبير وفي السلسلة الصحيحة، يقول: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، هذا اليوم العظيم، رن إبليس رنة، يعني صاح إبليس صيحة، قال: رن إبليس رنة اجتمع إليه جنوده من الشياطين، فقال لهم: إيسوا أن تريدوا أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذا، يعني كونوا في يأس أن ترجع أمة محمد بعد ما رأى ما رأى، والله المستعان. قال: ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح. حاولوا تفتنوهم في دينهم، هذا يشك في الدين، وهذا يطعن في الدين، وهذا يستهزئ بالدين، هذه كلها طرق إلى الإشراك بالله والعياذ بالله، الكفر بالله عز وجل. ولكن لا يعني ذلك أنه لا يقع الشرك يا أخوان، حتى نعرف، هذا ظن إبليس، ولكن حصل ما حصل. مرتدة العرب تعرفون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صورة من الصور، ولكن أيس إبليس في ذلك اليوم أن ترتد وترجع أمة محمد إلى الشرك. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا ظن إبليس، ولا يعني ظن إبليس أن يكون واقعا، بل وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع، ونرى في شبه الجزيرة في زمن لما جاء وجدد الدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ماذا كان يفعل بالقبور في جزيرة العرب، وترجعون إلى مظاني ذلك. في هذا اليوم كذلك يا إخوان، من الأمور التي حصلت، يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، انظروا إلى المظاهر العظيمة في هذا اليوم العظيم، يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: لما كان يوم فتح مكة أهراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر، وكسر جراره، ونهى عن بيعه وبيع الأصنام. أبد في هذا اليوم، طبعا حرم النبي عليه الصلاة والسلام، وحرمت الخمر والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولكن كفار قريش كان عندهم الخمر، جرار خمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تهراق هذه الجرار وتكسر كذلك، ونهى عن بيع الخمر وعن بيع الأصنام صلوات ربي وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يجعلونها في سرجهم وتشتعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها، يعني أذابوها، حرام عليهم الشحم الآن، ماذا فعلوا؟ جملوها، أذابوا الشحوم، ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. شوف حيل اليهود، ماذا؟ حرام الشحم، ماذا يفعلون؟ أذابوها، صارت شنو؟ زيت، ها زيت يجوز نبيعها الآن، فهذه حيلة على ما حرم الله عز وجل. هنا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم مما حصل. لما دخل كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه من الغبار ما عليه من أثر السفر ودخول الجيوش، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الاغتسال عن، يعني عن الغبار الذي أصابه. تقول فاختة، وهي أم هانئ، وهي بنت أبي طالب، يعني ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم هانئ اسمها فاختة بنت أبي طالب، تحدث هذا الحديث يوم الفتح، وجميعنا مر عليه جزء من هذا الحديث. تقول رضي الله تعالى عنها: لما كان يوم فتح مكة أجرت حموين لي من المشركين، والحمو هو قريب الزوج، سواء كان أخاه أو كان ابن عمه وهكذا. قالت: أجرت حموين لي من المشركين فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا. الحموان كان يمشيان في الطريق، والأصل في يوم الفتح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يدخل ويغلق بابه، والذي يدخل باب دار أبي سفيان ليدخل المسجد الحرام. العين هذا كلها أمان، ولا يعقل أن يأتي الآن المشركون في طرق مكة ويريدون الأمان أيضا، يعني هذا يخالف ما أمر به النبي من أمان المشركين. ولذلك رأى علي بن أبي طالب هذين الرجلين في طرق مكة حتى يقول إنسان كيف يقتلان، إلى لم يفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. فتقول: إيش أجرته؟ لأن علي بن أبي طالب أراد أن يقتلهما. قالت: أدخلتهما إلى البيت وأغلقت الباب. قالت: فجاء ابن أمي علي بن أبي طالب فتفلت عليهما بالسيف. كانوا في طريق طرق مكة، فجاء رضي الله تعالى عنه لأنهما إلى الآن لم يسلما على الإشراك ولم يطبق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فتفلت علي بن أبي طالب بسيفه عليهما. قالت: فقلت: لا تقتلهما حتى تبدأ بي. أنا أجرت الرجلين، ما تقتلهم حتى تقتلني قبل الرجلين. قالت: فخرج، فقلت: أغلقوا دونه الباب. قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد، ووجدت فاطمة فكانت أشد علي من زوجها. تقول: الآن رحت للنبي عليه الصلاة والسلام وأريد أن أخبره ما وجدت النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرت ذلك لفاطمة، لا، كانت أشد علي من علي بن أبي طالب. قالت: لا يقتلان. قالت: فلما رآني، قالت: إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رهجة الغبار في ملحفة متوشحا بها. كان عليه الغبار من أثر السفر وأثر الجيش، وكان داخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة. قالت: فسلمت عليه، لما رأيته أعرفه ابن عمي فسلمت عليه. فلما رآني قال صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بفاخته أم هانئ، اسمها فاخته أم هانئ. قالت: فقلت: يا رسول الله، أجرت حموين لي من المشركين، والحمو كما ذكرنا من أقارب الزوج سواء كان الأخ أو غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي، وأمنا من أمنتي يا أم هانئ. فبما أن المرأة أجارت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة الواحدة على الجوار. قالت: ثم أمر فاطمة فسكبت له ماء فتغسل به، يريد أن يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة أن تأتي بالماء حتى يغتسل، فتغسل به، وفاطمة ابنته تستره بثوبه، تستر حتى لا تظهر العورة صلوات ربي وسلامه عليه. قد اغتسل بماء كان في صحفة إني لأرى فيها أثر العجين. يعني مو كل شيء يكون نظيف 100%، هو طاهر صحيح، ولكن شيء من العجين كان متوقيا في هذه الصحفة. فلما فرغ من غسله أخذ ثوبه صلى الله عليه وسلم فالتحف به وخالف بين طرفيه، أخذ ثوبا واحدا وخالف بين طرفيه، يعني تغطى كاملا صلوات ربي وسلامه عليه، الطرف الأول والطرف الثاني. قالت: فصلى 8 ركعات. هذه 8 ركعات التي قيل هل هي صلاة الفتح أم كانت صلاة الضحى؟ كانت في وقت الضحى. هل هي صلاة الضحى أم هي صلاة خاصة بالفتح؟ على خلاف بين أهل العلم. قالت أم هانئ: فصلى 8 ركعات سبحة الضحى في ثوب واحد الذي خالف بين طرفيه. صلى، شوف الأحكام الآن الفقهية، صلى في ثوب واحد، وهل هذه الصلاة صلاة الفتح أم صلاة الضحى؟ تقول أم هانئ: سبحة الضحى. قال: متلببا به مخالفا بين طرفيه. تعرفون حتى في بعض الأحيان الفوطة قد تكون كبيرة فأنت تربطها على جسمك كامل فتغطي يمين ويسار. قال وذلك يوم فتح مكة ضحا. في رواية أخرى تقول فاغتسل وصلى 8 ركعات ما رأته صلى صلاة قط أخف منها، يعني ما كان يطيل فيها السجود والركوع والقيام، كانت خفيفة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، إتمام الركوع وإتمام السجود، ولكن لم يكن يطيل فيها صلوات ربي وسلامه عليه. وفي رواية يخف فيهن الركوع والسجود، هذا في صلاة الضحى، أو على القول الثاني أنها صلاة الفتح. كانت أم هانئ رضي الله تعالى عنها عند هبيرة ابن أبي وهب المخزومي. إذن الأقارب الذين يعني الاثنان اللذان لم يسلما وأجارتهما أم هانئ كان من بني مخزوم. ولذلك يقول ابن هشام في السيرة رحمه الله يقول هما أي الرجلان الحارث ابن هشام المخزومي وكذلك زهير ابن أبي أمه أو أمية ابن المغيرة المخزومي، هذان الرجلان. يقول أبو شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه وهو من بني خزاعة، حتى نعرف الآن الأحداث التي كانت يوم الفتح، أحداث كثيرة جدا. يقول أبو شريح الخزاعي أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكر. تعرفون أصل خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة ماذا؟ الغدر الذي حصل من معاونة قريش لبني بكر على بني خزاعة حتى قتلوهم عند الوتير. ولما جاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وينشد الأبيات قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم. الغدر الذي حصل من قريش وبني بكر على بني خزاعة. يقول أبو شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكر. الآن هذا الثأر الذي تأخذونه يوم الفتح فقط. قال حتى أصبنا منهم ثأرنا، خلاص الآن قتلناهم وأصبنا ثأرنا الذي حصل في الأيام السابقة. قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع السيف، خلاص الآن. ويأتيني واحد بعد قليل ولا غدا ولا بعد غد قاتل من بني بكر ويقول أخذت الثأر، خلاص هو النهار إلى هذه الساعة ويكفي هذا الأمر، أخذتم ثأركم الآن، نصرتكم ونصرني الله عز وجل سبحانه وتعالى في هذا الأمر، خلاص الآن تكتفوا. قال فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال صلى الله عليه وسلم كفوا السلاح، خلاص الآن. من النهار جاء النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا عاد الآن ثأركم، حتى صلى الصلاة صلاة العصر النبي صلى الله عليه وسلم قال كفوا السلاح الآن، خلاص لا أحد يعتدي على الآخر، أخذتم ثأركم إذن كفوا السلاح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت العصر أمر الجميع وخاصة بني خزاعة أن يكفوا السلاح من قتل بني بكر. يقول جابر، وهذه من الأمور التي حصلت أيضا يوم الفتح كما حصل من نذر بعض الصحابة في بعض الأمور، يعني ينذر أحد الصحابة أمرا إن حصل فإن لله يعني له أمر يفعله. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة. والآن هذا الصحابي رجل نذر، لأن الجيوش خرجت الآن ولا يدرون هل تقاوم مكة أو لا تقاوم، هل يحصل النصر للمسلمين أم لغير المسلمين، يحصل الفتح ولا لا. قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. هذا النذر الآن نذره أحد الصحابة، فجاء إلى النبي وقال له هذا القول، الآن حصل الفتح، أصلي في بيت المقدس يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، لأن المساجد الثلاثة طبعا لا تشد إليه الرحال، لا تشد إلى أي بقعة إلا للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، والصلاة فيها مضاعفة 100,000 وغيرها. الآن أعظم هذه المساجد المسجد الحرام، من نذر أن يصلي في المسجد النبوي ومن نذر أن يصلي في بيت المقدس فيجزئ عنه إن صلى فيه المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام حرمته أعظم والأجر فيه أعظم. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذا النذر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا في المسجد الحرام. فسأله مرة ثانية قال: يا رسول الله، ترى النذر اللي علي أن فتح الله لك ترى صلاتي ببيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية: صلها هنا. فسأله المرة الثالثة: يا رسول الله، نذرت نذرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: شأنك إذن، ما تبي؟ أنا أعطيتك الآن الحل وهو حل شرعي، والصلاة في المسجد الحرام أعظم أجرا، وأنت كل مرة تقول الصلاة في بيت المقدس، نذري في بيت المقدس. قال: شأنك إذن. في رواية أخرى في المسند، الحديث السابق أيضا في المسند، وهذا رواية أخرى في المسند، عن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف عن رجال من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس قريب من المقام، وإن مقام إبراهيم وكان قريبا من الكعبة، جاء هذا الرجل من الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان جالس قريبا من المقام صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا نبي الله، إني نذرت لئن فتح الله للنبي والمؤمنين مكة لأصلين في بيت المقدس، وإني وجدت رجلا من أهل الشام ها هنا في قريش مقبلا معي ومدبرا. يعني لقيت واحد، حتى يعني معنى الكلام لعل المعنى أنه أستطيع أن أذهب معه إلى الشام، بعد أن ننتهي أروح وأصلي في الشام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا فصلي. فقال الرجل قوله هذا 3 مرات: يا رسول الله، أصلي في بيت المقدس؟ ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي ها هنا. كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا. ثم قال الرابعة مقالته هذا 4 مرة الآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصلي فيه، روح بيت المقدس وصلي في بيت المقدس. قال: فوالذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس. وذكرنا ذلك لأن الصلاة في المسجد الحرام أعظم أجرا من الصلاة في بيت المقدس. يسأل سائل يقول: طيب، هل كانت هناك غنائم في يوم الفتح غنمت من المشركين، سواء كانت بيوت، ذهب، أموال، إبل، الإبل التي ترعى خارج مكة؟ عن وهب بن منبه التابعي قال: سألت جابرا رضي الله تعالى عنه: هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ الغنائم ترى ما كانت يوم الفتح، لما غنم النبي عليه الصلاة والسلام غنم في حنين، لما خرج من مكة إلى حنين في قتال بعض القبائل التي تجمعت، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله عز وجل. أما يوم الفتح فلم يغنم النبي صلى الله عليه وسلم منهم شيئا. قال: سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنه: لا، لم يكن هناك أي غنائم يوم الفتح. من الحوادث التي حصلت، والحديث هذا أيضا مشهور ولكن له قصة مطولة، وهو حادثة سعد ابن أبي وقاص مع ابن أخيه عتبة ابن أبي وقاص. عتبة ابن أبي وقاص مر معنا في الدروس السابقة حتى الآن، ننشطكم، اللي نايم انقعده، واللي تعبان كذا، واللي سارح أيضا الرجعة. مر معنا إخوة 2 لسعد بن أبي وقاص في حادثتين مختلفتين. من هما؟ أنا ترى الحين تو ذكرتهم، أنا عشان أنشط أدري الحين الوقت متأخر والكل تعبان يوم الجمعة، نبي ننشطكم شوي. أخوان اثنان لي سعد بن أبي وقاص، وحادثتان مشهورتان، ها واحد من أهل الإيمان وواحد من أهل الكفران، بعد سهلنا عليكم. ها أيوه باللي قال عمير، جزاه الله خير، آه جزاك الله خير، عمير من أهل الإيمان. إيش حادثة عمير؟ كان عمره 16 سنة، ولما خرجوا من من المدينة إلى بدر، ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر أبي عنبة ويريد أن يرجع الصغار ويقسم الجيش في ذلك المكان، وكان عمره 16 سنة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع، فبكى عمير ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال ما لك؟ قال يا رسول الله أريد الشهادة، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول سعد بن كنت أحمل حمائل سيفه، صغير توه حمائل السيف ثقيل عليه، فكان من شهداء بدر عمير. الثاني منه عتبة ابن أبي وقاص، وين مر معنا؟ في غزوة أحد، كان ممن رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالأحجار الكبيرة التي كسرت منها رباعيته صلى الله عليه وسلم، عتبة ابن أبي وقاص، ولم يأتي دليل على إسلامه، وكما يقول ابن حجر حتى لما تكلم قال لم يأتي أي دليل على إسلامه، فكأنه يشير إلى أنه مات على الكفر، ورجع مع كفار قريش بعد أحد ولم يأتي أي دليل على الإسلام، فمات على الكفر، ولكن مع ذلك كان قد أوصى أخاه سعدا بوصية. ما هي الوصية؟ جاوبوني، إذا ما في وصية ما تقولون الوصية، الأسبوع الجاي اللي بعده ما في درس. ها اللي حافظ عمدة الأحكام يجيب الوصية. نكمل، أنا لماذا أربط الأحداث؟ ترى ليس لماذا أقول لكم، ترى من فوائد السيرة نربط ورود الأمور. ها ليس في الثلث، هذا الحين عتبة، أي نعم، هذا الخمس الحديث آخر، الثلث والثلث كثير حديث آخر، ليس مع عتبة. الحديث في الصحيحين وغير الصحيحين، ولكن جمعت الروايات كاملة وستعرفون الحديث. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، مو أحسن كذي عشان تصحصحون معاي، تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد، شوف عتبة اللي رمى النبي عليه الصلاة والسلام بالحجر، كان عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة، وقال عتبة إنه ابني. زمعة بن قيس من أهل مكة، والد من؟ والد سودة بن زمعة أم المؤمنين سودة، واحتجبي منه يا سودة، أكيد الحين عرفتوا الحديث. المهم هذا آخر شيء في الحديث ولكن له قصة. فعهد عتبة يقول في الجاهلية طبعا هم يقول نزع على أمة زمعة بن قيس والد سودة، يقول وأنا أعرف وهي تعرف أني لما جامعها ونزع عليها حملت، وهي أمة من؟ أمة زمعة ابن قيس والد سودة أم المؤمنين. الولد هذا الآن حتى نقرب المعنى تعرفونه، الآن هذا الولد الذي أتى واسمه كما ذكر بعضهم عبد الرحمن ابن زمعة ابن قيس، هذا الولد الآن ولد على فراش زمعة، وهو الآن متربي عند من؟ زمعة، مات زمعة عند أبناء زمعة، صح ولا لا؟ سودة في المدينة. فالآن المسألة ماذا؟ عتبة قال يا سعد ترى ولدي أنا متأكد أنا نزوت عليها وحملت وجابت الولد لي، حكم الإسلام غير، هذه أحكام جاهلية. الآن هل ينسب للفراش الولد للفراش ولا للزاني، ولا الولد هذا نسخة طبق الأصل من أبيه عتبة؟ أبد، شبه واضح طبق الأصل، تعرف مرات تشوف الولد ولا طبق طبق الأصل. نرجع إلى الحديث. تقول أمنا عائشة: عاهد إلى سعد عتبة أن يقبض ابن وليدة زمعة، وقال عتبة: إنه ابني، ترى هذا ولدي صح، بس أنا ترى لي والعياذ بالله نزوت عليها وجابت الولد مني. فلما كان يوم الفتح، تقول عائشة: رأى سعد الغلام، يقول يتمشى ولا هذا الغلام، غلام يافع طبق الأصل شابه عتبة، والله وتذكر يوم شافه وصية من شافه بعض المرات، وي والله شابه أخوي، تذكرت أخوي قبل لا يموت، ما تعالى الكفر هو، بس كان موصي من أول ترى هذا ولدي خله تحت رعايتك، يوم شافه تذكر وصية أخيه عتبة. يا أخوان شوفوا الآن الأحداث كيف تأتي. تقول: فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه واحتضنه إليه، امسكه وقال: والله ما خليه يروح، مستحيل هذا ولد عتبة الآن، خليه يروح عندكم مستحيل، تذكر كلام عتبة أخيه، وقال: ابن أخي ورب الكعبة، يحلف ورب الكعبة هذا والله ابن أخي عتبة. فجاء عبد ابن زمعة، زمعة مات، عبد ابن زمعة أخو سودة رضي الله تعالى عنها، وهذا أخوه الغلام، غلام يافع، يقول نقيل اسمه سمية عبد الرحمن، غلام يافع. فجاء عبد بن زمعة فقال: بل هو أخي، ولد على فراش أبي من جاريته، أبد جاريته، وكان أبي يطأ هذه الجارية، والعياذ بالله هذا أمر الآن، كيف تقول ذلك؟ اختصم الآن عبد بن زمعة وسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما. فأخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة مباشرة، وين يروح؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحين تنازع، أول ولدي لا أخوي، هذا ولد أخوي هذا أخوي كذا، أخذ الولد امسكه وراح مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه عبد بن زمعة، ما راح يخليه، وين تأخذه؟ هذا أخي الآن. فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، قال لي ترى ولدي. الثالثة ماذا يقول لها الآن؟ قال: انظر إلى شبهه بعتبة، يا رسول الله ترى يعني ما يحتاج معناها، يعني لأن الحكم الآن غير موجود، إلى الآن الأحكام تنزل، انظر إلى شبه، يعني ما يبي لها أحد يفتي الآن بالمسألة، شوف الشبه واحكم يا رسول الله. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، من الجارية، من الأمة، أبد هي أمة وكان يطأها، ولد من هذه الأمة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة، الحين الوليدة يعني الأمة، لما نقول ابن وليدة زمعة الوليدة الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام زوجته، ترى يعني المسألة قريبة حيل، سودة بن زمعة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، هاي يعني أخوها الآن. فنظر إلى الابن هذا قال: فإذا أشبه الناس بعتبة ابن أبي وقاص، أبى طبق الأصل نفس أبوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلاص حكم الشرع الآن. ولذلك هناك فائدتان يؤخذ بالظاهر من النصوص، وكذلك يعمل بالاحتياط، ما في بأس، ما يعتبر هذا تناقض، حكم الله عز وجل يكون الولد للفراش، ولكن في شيء في شك الآن ويغلب على الظن أمر آخر، يعمل بالاحتياط، الاحتياط بابه عظيم، ولكن ما يدخل في الوسواس، الاحتياط غير عن الوسواس. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك، يقول لي عبد ابن زمعة، هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبيه، لأنه ولد على فراش أبيه، قال هو أخوك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، ما حصل أي تلاعن، ما حصل شيء، كانت سواء كان الفراش للزوج أو للسيد، هذه قاعدة، ولدت امرأة كانت زوجة لرجل أو كانت أمة يطأها هذا الرجل، إذا ولدت أي حال من الأحوال، الأصل أن الولد للفراش ينسب لصاحب الفراش، هذا معنى الكلام. من زوجها، من سيدها الذي يطأها ينسب هذا الولد لذلك، إلا إذا حصل تلاعب الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر الزاني والعياذ بالله، يطبق عليه حكم الله عز وجل، سواء كان يعني محصنا أو غير محصن. إذا كان محصنا فيكون عليه الرجم حتى الموت. وفي رواية: الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحتجب منه. شوف العمل قبل قليل، الأخذ بظاهر النص، هذا هو الحكم الصحيح. قد يكون هناك أمر يعمل بالاحتياط، المسألة الثانية للشبه الواضح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب منه لما رأى، كما جاء في رواية عائشة، لما رأى من شبهه بعتبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ. حكمنا ظاهر النص، ولكن الشبه خلاص، احتجبي منه. الشبه واضح ولكن أمر قد حصل. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فوالله ما رآها حتى ماتت. أبد تطبيق لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما رآها حتى ماتت سودة رضي الله تعالى عنها. مما ورد كذلك في يوم الفتح فرار صفوان ابن أمية، ابن أمية ابن خلف الجمحي، وذكرنا حادثة أمية ابن خلف وكيف قتل في أي غزوة؟ في غزوة بدر. وأخوه اللي هو عمه، اللي هو أخو أمية، اللي هو أبي ابن خلف، الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. صفوان ابن أمية فر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية جاءت من بلاغات الإمام مالك في الموطأ، وجل أصحاب السير في كتب السير ذكروا هذه الرواية، وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه الرواية في زاد المعاد ولم يضعف ولم يذكر شيئا. فجل أصحاب السير يذكرون هذه الرواية وإن كان في سندها ضعف. هرب صفوان ابن أمية من الإسلام، خلاص الآن الكل قاعد يدخل ويبايع، فماذا فعل؟ هرب صفوان ابن أمية، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين. خل يأتي صفوان لمكانته في قريش، وزوجته كانت موجودة في مكة، قالوا اكتبوا له، ادعوه، خل يأتيني ونتحاور. انظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن قبل أمرا الحمد لله، إن لم يقبل أسيره شهرين، خلى يجلس عندنا شهرين لا أكلمه بشيء على دينه، خلى يفكر شهرين. فقدم صفوان على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطي صفوان، طبعا قبل أن يسلم، هو أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، قد أعطي حتى يكون هذا أمانا له، أعطي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل صفوان يعني حتى قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعيدا شيئا ما عن النبي، في مرتفع أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه رداء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صفوان من بعيد على مرتفع أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، إن هذا وهب ابن عمير جاءني بردائك عشان يستأمني، وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهري. أنت ناقش، إن أعطيتني شيء طيب أو عرض طيب قبلته، إذا ما قبلت تعطيني مهلة شهرين أخرج، إما أبقى شهرين في مكة، قبل الشهرين أستطيع أن أخرج من مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه الرواية: انزل أبا وهب تعال كلمك. نعم على الكلام. فقال صفوان: لا والله حتى تبين لي. قل لي أقرني، لي شهرين ولا ما لي شهرين؟ أجلس شهرين بأمان قبل لا تنتهي الشهرين، إذا ما قبلت الإسلام أخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لك تسيير 4 أشهر. يعني مو بس لك شهرين، لك 4 أشهر خذ راحتك. فقبل ذلك ونزل على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا بعد ذلك بإذن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين استعار أدرعا من أدرع صفوان ابن أمية وأخذها إعارة، حتى قال: غصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأعار النبي عليه الصلاة والسلام الدروع، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ثم بعد ذلك رجع، ثم رجع وكان النبي كان صفوان كافرا وأسلمت امرأة صفوان قبله، ثم بعد ذلك أسلم صفوان. سيأتي الكلام على إسلام صفوان ورجوعه إلى امرأته. يقول ابن عبد البر رحمه الله، وهذه مسألة أيضا مهمة لمن أيضا يعني دائما يريد أن يطبق، هل سند هذه الرواية صحيح كما يحكم المحدثون فيقبل، أم إذا كان فيها ضعف وقبلت عند أهل هذا الفن فتقبل وتروى؟ يقول صاحب الفن ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: هذا الحديث اللي هو حادثة صفوان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قاعدة في من يقرأ في السيرة ويحقق في أمورها، هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، ما في سند له صحيح متصل، ولكنه مشهور معلوم عند أهل السير. وابن شهاب، لأنه راوي هذا الحديث في البلاغات، إمام أهل السير وعالمهم، ينظر من الذي رواه حتى لو كان بلاغا، الزهري هو إمام أهل السير، قال: إمام أهل السير وعالمهم وكذلك الشعبي، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. شوف القاعدة الآن، شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده، فلذلك حكم عليه بالقبول. نختم بإذن الله عز وجل في عدد القتلى من المشركين في يوم الفتح. ذكر الواقدي رحمه الله أنه قتل قريب من 20 رجلا من المشركين في هذه الغزوة في فتح مكة، وقيل 24 رجلا، وقيل 70 رجلا، يعني ما كان فيه قتل كثير، وقيل غير ذلك، يعني هم بين 20 وبين 70، هذا ما ذكره الواقدي رحمه الله تعالى. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وسندخل بإذن الله عز وجل في الأحداث التي حصلت في ثاني أيام الفتح من بعض القتل الذي حصل. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.